وقال مقولة حسنة جدا، قال وكل هذا جائز، ثم ذكر قاعدة مهمة، قال وكل هذا جائز لأن الأصل في هذه المسألة، تبه، يقول لأن الأصل في هذه المسألة أن الوقت عند الحاجة مشترك، لأن الوقت عند الحاجة مشترك، والتقديم والتأخير والتوسيط بحسب الحاجة والمصلحة. فمن لم يجوز الجمع بين الصلاتين إلا أن نؤخر الأولى ونقدم الثانية أو نؤخر الأولى، هذا يحتاج فعله لدليل، قوله هذا وشرطه هذا يحتاج لدليل، ما دام الوقت أصبح مشترك فالأمر واسع ولله الحمد. فإذا القول بأن الجمع بين الصلاتين في أحاديث الباب كان جمعا صوريا، أخرت الصلاة الأولى إلى آخر وقتها والثانية إلى أول وقتها، ووقعت كل منهما في وقتها، ووقع الجمع بينهما بالفعل والصورة مع أداء كل واحد منهما في وقتها، أمر من ناحية عملية عسر جدا لا يمكن تحقيقه. فتأويل هذا أمر ليس بصحيح. ثم لما سئل لماذا أراد أن لا لماذا فعل ذلك، قال أراد أن لا يحرج أمته. أداء الصلاة في وقتها هل في هذا رفع حرج؟ رفع الحرج رفع الإثم. فلو أديت الصلاة الأولى في وقتها في الآخر والثانية في أول وقتها فلا حرج عليك أصلا. فيكون التعليل المذكور المنصوص عليه لما سأل سعيد بن جبير بن عباس لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يقول لا معنى له. وكذلك فعل عبد الله بن عباس لما خطب بالناس، فهذا كله من موانع حمل الحديث على أن الجمع كان صوريا. نأتي الآن إلى شيء آخر، احتمال ذكره الإمام النووي وسكت عنه كأنه يمشيه، وهو في الحقيقة لا يقبل التمشيه. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: ومنهم من قال هو محمول على الجمع لعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار، وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين، من أصحابنا.
حسب، وهذا قول، إيش مراد وهذا؟ يعني هذا ضمير لو أردنا أن نفصلها، إيش وهذا؟ هل الإمام أحمد حمل هذا الحديث على المرض؟ لا، لا تفهموا من كلام الإمام النووي لما قال ومنهم من قال هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار، وهذا قول أحمد. الإمام أحمد ما حمل الحديث على المرض، ولكن مذهب الإمام أحمد جواز الجمع في المرض وفي مطلق العذر والحاجة. طيب، قال ومنهم من قال هو محمول على الجمع بعذر المرض، مشى الأمر. طيب، حديث عبد الله بن عباس الذي خطب جمعوا المرض، فالمرض شغلهم عن الصلاة، ولكن يا ترى لماذا لم يشغلهم عن استماع الخطبة؟ وهل الحرج كان في الصلاة أم في استماع الخطبة؟ الحرج أين كان؟ حبس ابن عباس الناس عن في خطبته فأخر الصلاة الأولى وجمعها مع العشاء، فكان العذر في استماع الخطبة وليس العذر في الجمع بين الصلاتين. فحمله على المرض ضعيف، لكن جعل المرض الذي يغيب عقل صاحبه أو لا يفيق جعله عذرا لعموم رفع الحرج هذا صحيح. وأما إذا كان المريض مترفها وليس بحاجة لنوم ولا رائحة زائدة، وإنما يعسر عليه مثلا استخدام الماء، فتكفيه التيمم. إذا كان الحرج عنده فقط في أنه لا يستطيع القيام فيكفيه أن يصلي جالسا. وأما إن احتاج للجمع جمع، وإن لم يحتاج للجمع لا يجمع. مريض لا يفيق إلا بفوات وقت إحدى الصلاتين المجموعتين، نقول له اجمع، اجمع جمع تقديم أو اجمع جمع تأخير ولا حرج في ذلك والله تعالى أعلم. الفقرة الآتية من كلام الشارح الإمام النووي رحمه الله فيها رد على الإمام الترمذي لما قال لم يعمل أحد بظاهر الحديث، أنه جمع من غير خوف ولا سفر أو من غير خوف ولا مطر، فسيذكر الإمام النووي رحمه الله جماعة منهم من هو قبل الإمام الترمذي كابن سيرين وأشهب، ومنهم من هو بعد الإمام الترمذي، منهم من هو قبل الترمذي ومنهم من هو بعد الترمذي، فهم قالوا ولكن قولهم ما بلغ الترمذي، فنفى أن يكون أحد قد عمل بالحديث، ونفيه متعقب بكلام الشارح الآتي. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا، واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا، وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة.
هو المختار يعني عذر من الأعذار، مطلق العذر، عذر لا نعرفه. قال وهو المختار، هذا صحيح، عذر ما ندري، ولله حكمة بالغة أنه ما تبين لنا العذر حتى نعلم أن الجمع جائز بمطلق العذر ومطلق رفع الحاجة، فالحمد لله لم يأتي النص بأن الجمع جائز بأعذار خاصة. ومن بديع كلام شيخ الإسلام في قاعدة في الأحكام التي تختلف بالسفر والإقامة في صفحة 128-129 لما ذكر من غير خوف ولا سفر وذكر الأعذار السابقة، فقال والجمع الذي ذكره ابن عباس لم يكن لهذا يعني الخوف، ولا لهذا يعني المطر، ولا لهذا يعني السفر. ولهذا انظروا الآن لدقة كلام شيخ الإسلام، انظروا إلى دقة كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وقد أقام البراهين القوية في كتابه هذا على مشروعية الجمع بين الصلاتين على النحو الذي نؤديه اليوم في مساجدنا. يقول: ولهذا استدل أحمد بهذا على الجمع لهذه الأمور بطريق أولى، فإن هذا الكلام يدل على أن الجمع لهذه الأمور أولى، وهذا من باب التنبيه بالفعل، فإنه إذا جمع ليرفع الحرج الحاصلة بدون الخوف والمطر والسفر، فالحرج الحاصل بهذه أي الخوف والمطر والسفر أولى أن يرفع، والجمع لها أولى من الجمع لغيرها. ومما يبين أن ابن عباس لم يرد الجمع للمطر، وإن كان الجمع للمطر أولى بالجواز ما رواه مسلم، وذكر رواية الزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن عباس الذي فيها: فقام له رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني ويقول الصلاة الصلاة، الرواية الأخيرة التي معنا في الباب. ويعجبني غاية كلام ابن تيمية في صفحة 137 بعد أن طول النفس في مشروعية الجمع بين الصلاتين، وأن القواعد العامة في الشريعة والنصوص الخاصة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تجوز مشروعية الجمع بين الصلاتين في المطر ونحوه من الأعذار في الحضر، قال كلاما جميلا، قال: فلماذا يكون الإنسان من المطففين لا يحتج لغيره كما يحتج لنفسه، ولا يقبل لنفسه ما يقبله لغيره؟ هؤلاء المطففون رأينا، ورأينا الواحد منهم، بل سمعت بأم أذني أن بعضهم يقول الذي يجمع ارتكب كبيرة من الكبائر، الذي يجمع بين الصلاتين، بل كان بعضهم يقول حررنا 10 مساجد في الأردن من الجمع بين الصلاتين، فكأن الجمع بين الصلاتين احتلال واغتصاب واستعمار. فإلى الله المشتكى من هذه البلوى، وإلى الله المشتكى من غربة الإسلام والسنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عرفنا أقواما تشتبه عليهم أمور فيسكتون ولا يفعلون ويحتاطون، ومن أراد أن يفعل هذا لنفسه فله ذلك، أما أن يهجم على علماء الأمة سلفا عن خلف، يهجم على الصحابة والتابعين، ما أدري ماذا يقولون أن ابن عمر جمع في الليلة المطيرة قبل الشفق، وقد رواه عن ابن عمر نافع وعن نافع مالك في الموطأ، ماذا يقولون عن هذا؟ وهل ابن عمر يجرؤ أن يجمع من رأسه؟ وهل ابن عباس يجرؤ أن يؤخر الصلاة هذا التأخير من رأسه دون أن يكون له مسناد للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت إذا رأيت أن ابن عباس ترخص فلا تقول الحديث ضعيف، العبرة في الاستدلال بالحديث بعموم لفظه لا بخصوص سببه، فإذا أنت لم تقبل السبب فاقبل عموم اللفظ، ثم بعد ذلك قل أنا لا أقبل أن أجمع وأنا أخطب أو أدرس، لكن لا تذكر، لا تقول الجمع بين الصلاتين هذه كبيرة من الكبائر، وإلا أن توافق الشيعة وتطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول الصحابة أصحاب كبائر، وإذا أخرجت فعل الصحابة عن الجمع الحقيقي إلى الجمع الصوري فأنت تتكلم بهذيان وتتكلم بما لا يوافقك عليه أحد من المعتبرين من العلماء. طيب نسمع تتمة الكلام.
قال النووي رحمه الله تعالى: ولأن المشقة فيه أشد من المطر، وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهر من أصحاب مالك،
وكلاهما قبل الترمذي، قول الترمذي لم يعمل أحد ليس بصحيح. نعم.
قال رحمه الله: وحكاه الخطابي عن القفال الشاشي الكبير من أصحاب الشافعي.
عن القفال والشاشي الكبير. والشاشي الكبير، نعم. عن القفال والشاشي الكبير، نعم. نسخة النووي على مسلم عندنا عن المخطوطة. إيش النسخة؟ والشاشي.
انتهت
هنا. طيب تأتينا بها في الدرس القادم. طيب تصورها مني إن شاء الله. نعم.
وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم. قوله: حدثنا أبو طفيل عامر بن واثلة قال حدثنا معاذ هكذا ضربناه عامر بن واثلة، وكذا هو في بعض نسخ بلادنا، وكذا نقله القاضي عياض عن جمهور رواة صحيح مسلم، ووقع لبعضهم عمرو بن واثلة.
أبو الطفيل آخر الصحابة موتا أصغرهم سنا رضي الله تعالى عنه، المشهور في اسمه أنه عامر، وهكذا وقع اسمه في سائر نسخ صحيح مسلم، ونسخ صحيح مسلم منذ القديم ضبطت للمغاربة، وجل رواة صحيح مسلم هم من أهل المغرب، ولذا قدم المغاربة صحيح مسلم على صحيح البخاري لأسباب، من أهمها أن صحيح البخاري وقع عندهم روايات وفيها اختلاف، ولشدة اختلاف في ضبط الأسماء عن الرواة والألفاظ اعتنى القاضي عياض رحمه الله وهو من علماء المغرب، اعتنى بألفاظ الموطأ وألفاظ الصحيحين في كتاب جميل مفرد سماه مشارق الأنوار، ومشارق الأنوار قالوا فيه لو وزن بوزنه ذهبا لكان قليلا في حقه، ووقع فيه أخطاء، وقد صوب أخطاءه ابن قرقول أيضا علماء المغرب في كتاب سماه مطالع الأنوار، نقل عنه ابن حجر كثيرا ونقل عنه أيضا الإمام النووي كثيرا، وحصلنا ولله الحمد عددا كبيرا، حصلنا 5 أو 6 نسخ من الكتاب، ووجدنا أن بعضهم قد نظمه وأن بعضهم قد اختصره، وحصلنا ذلك ولله الحمد، ولما بدأنا بالعمل ظننا أنه نسخة أخرى من كتاب القاضي عياض، ولما دققنا في المضايق علمنا أن بعض الأخطاء التي وقعت للقاضي عياض صوبها ابن قرقول بهدوء دون كلام، دون أن يقول أخطأ فلان وصاب فلان، صوب بهدوء. فكل الأخطاء التي أخذت على القاضي عياض صوبها، وهكذا فعل ابن التركماني في مختصره على علوم الحديث ابن الصلاح. ويليت المحققان كل على حدة نبه على ذلك ولم ينبها على ذلك، والأصل التنبيه على هذا. لما نظرنا في مخطوطة السليمانية وغيرها من مختصر علوم الحديث ابن التركماني، هو ما فعل شيئا في كلام ابن الصلاح. ومن المعلوم أن جمعا كبيرا من العلماء نكت على ابن الصلاح واستدرك عليه، فابن التركماني كان ذكيا جدا، اختصر كلام ابن الصلاح ونظر في التنكيتات والاستدراكات وصوبها دون أن يتكلم، دون أن يذكر التعقب، دون أن يذكر الخطأ. فهذا التصويب يستحق الإبراز، هذا التصويب والحيد عن المؤاخذات التي أخذها عليه الزركشي في نكته، وابن حجر في نكته، والعراقي في التقييد والإيضاح، والبلقيني في محاسن الإصطلاح، وقبلهم أبو الحسن التبريزي في كتابه الكافي وجمع. فهؤلاء ابن التركماني جاء فصوب المؤاخذات بهدوء، وهكذا فعل ابن قرقول. فضبط الأسماء وضبط الأماكن وضبط الألفاظ في الصحيحين وموطأ مالك كان من صنيع المغاربة، من صنيع فتح الباب القاضي عياض وأكمل المشوار ابن قرقول. وكتاب ابن قرقول لم يطبع للآن، نسأل الله أن ييسر له، أن ييسر إكماله وطبعه. نعم.
قال رحمه الله: وكذا وقع في كثير من أصول بلادنا في هذه الرواية الثانية. وأما الرواية الأولى لمسلم عن أحمد بن عبد الله عن زبير عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر، هو عامر باتفاق الرواة هنا.
قوله أما الرواية الأولى يريد الرواية برقم 52 التي معنا برقم 52. نكمل.
قال: وإنما الاختلاف في الرواية الثانية، والمشهور في سير الطفيل عامر وقيل عمرو، وممن حكى الخلاف فيه البخاري في تاريخه وغيره من الأئمة، والمعتمد المعروف عامر، والله أعلم.
قوله: وإنما الاختلاف في الرواية الثانية، أي الاختلاف وقع في الرواية برقم 53 بترقيم الباب حديث الباب. قال: والمشهور في أبي الطفيل عامر. قال: وقيل عمر، الصواب أنه عامر، ولكن قيل عمر كذا في بعض النسخ، وهذا الاختلاف من قبل بعض الرواة كما أفاده الجياني في كتابه التقييد في الجزء الثالث صفحة 820. وأما القاضي عياض في إكمال المعلم في الجزء الثالث صفحة 40 ذكر أن جماهير رواة صحيح مسلم على أنه عامر. ثم قال: وممن حكى الخلاف فيه، أي الخلاف في اسمه هل هو عامر أم عمر، البخاري في تاريخ الكبير، في ذكر ذلك البخاري في الجزء السادس في ترجمة رقم 2947. وقال: وممن حكى الخلاف فيه البخاري في تاريخه وغيره. في الحقيقة حكى الخلاف أيضا في اسم أبي الطفيل هل هو عامر أم عمر الإمام مسلم، ذكر ذلك في كتابين من كتبه، الكتاب الأول الكنى والأسماء، والكتاب الثاني في القطعة التي لم نظفر بها للآن من كتابه التمييز، فقد ذكر الخلاف أيضا فيه هل هو عمر أم عامر. والمعتمد المعروف المشهور في اسم أبي الطفيل هو عامر. نعم. نكمل.
قال رحمه الله: قوله عن الزبير بن الخريت: وبخاء معجمة وراء مكسورتين والراء مشددة ثم مثنات تحت ثم من فوق.
هذا تنصيص، الضبط بالتنصيص، وقد ذكرنا فائدته أكثر من مرة فيما مضى.
قال رحمه الله: قوله فحاك في صدري من ذلك شيء وبالحاء والكاف، أي وقع في نفسي نوع شك وتعجب واستبعاد، يقال حاك يحيك وحك يحك واحتك، وحكى الخليل أيضا أحاك، وأنكر ابن دريد.
الحيك أخذ القول بالقلب، الحيك أخذ القول بالقلب، يبقى يحوث في القلب كما يقولون. قال الإمام الحربي: هو ما يقع في خلدك ولا ينشرح له صدرك وخفت الإثم فيه. الحي ما يقع في صدرك ولا ينشرح له قلبك وخفت الإثم فيه، هذا هو الحي، هذا الذي وقع في نفس عبد الله بن شقيق. من شرح صدره لفعل عبد الله بن عباس؟ لم يرى غيره فعل هذا الفعل، ولم نرى ابن عباس فعله إلا في تلك المرة. وسنة الله جل في علاه في كونه وشرعه أراد أن يبين للناس معنى الحديث ففعل الصحابي رضي الله تعالى عنه، فقدر أن عذر التعليم وأن حبس الناس للتعليم هو سبب من أسباب الجمع، كما أن الناس في الدعاء في عرفة يدعون فلا ينشغلون بفرض الظهر، لا ينشغلون بالوضوء ولا فتجمع ثم ترتاح، تبقى مرتاحا حتى تنطلق بالدعاء، حتى تنشغل بالدعاء انشغالا كاملا. ولذا شيخ الإسلام رحمه الله رأى أن الجمع بعرفة ليس للنسك ولا ليس للحج، ليس للنسك وليس للحج، وإنما للتفرغ للدعاء. فكما أن الجمع جائز للتفرغ للدعاء لا يبعد أن يكون الجمع جائز، أن يكون الجمع جائزا للتفرغ لمسائل علمية مهمة. ولذا رحمه الله كان شيخنا رحمه الله تعالى يسأل هل دروس العلم سببا من أسباب ترك الجماعة؟ وقد عقدت لكم وذكرت لكم أكثر من مرة الجمع والجماعة، وأن الجماعة واجبة من الجمع كما قال ابن القيم في بداية الفوائد، ذكرت هذا أكثر من مرة. فكان شيخنا يقول لو وجد عالم واجتمع عليه الناس وعلم أنه إن فض المجلس والناس لا يضبطون كليات دينهم وعقيدتهم إلا بمثل هذا الاجتماع، يقول فالأحب إلي ألا ينفض المجلس ولا يصلون جماعة في المسجد ويبقون. ولذا يذكرون عن أبي زرع الرازي لما جاء بغداد أن أحمد كان يبقى جالسا معه يتذاكر الأحاديث ولا يصلون جماعة. وأنا أرى أن هذا الباب كله من هذا قائم على هذا الأصل، كل هذه المسائل قائمة على هذا الأصل، وفعل عبد الله بن عباس هو الأصل في ذلك، مع القول والتنويه إلى أن ترك الجماعة بلا شك أيسر من ترك من إخراج الصلاة عن وقتها، والله أعلم.
قال رحمه الله قوله لا أذن لك هو كقولهم لا أب لك، وقد سبق شرحه في كتاب الإيمان في حديث حذيفة في الفتنة التي تموج كموج البحر.
ما ينبغي أن يفوتنا أن في حديث عبد الله بن عباس بألفاظه المذكورة في الباب دليل على أن للمغرب وقتين، وأن وقت المغرب وقت متسع، وليس وقت المغرب هو وقت بمقدار الأذان والإقامة أو الوضوء والأذان والإقامة وأداء خمس ركعات كما هو مذهب جديد الشافعية. هذا الحديث فيه إشارة إلى أن وقت المغرب وقت متسع، بقي يقول له الصلاة 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 حتى بدت النجوم. فأول وقت المغرب غروب الشمس، وآخر وقت المغرب بدو النجوم، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا المقدار ونكمل إن شاء الله بابا جديدا في درسنا القادم. كم باقي من وقت؟ طيب نعطونا الأسئلة. لقد سمعت من شيخنا الألباني مرة عن الجمع بين الصلاتين أن هذا هو الصواب، وأما الجمع الصوري ففيه الحرج، ولكن عندهم دليل قوم الكتاب إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ذكرنا أن الأوقات خمسة وثلاثة حتى في الكتاب، وأن الخمس هي المذكورة في سورة النساء، وأن أقم الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فيه إشارة إلى اشتراك الأوقات، فلم يذكر في هذه الآية إلا ثلاث أوقات، وقت دلوك الشمس ويشمل الظهر والعصر، وقت غسق الليل ويشمل المغرب والعشاء، ووقت قرآن الفجر ويشمل صلاة الفجر. هل يجوز الجمع مظنة المطر؟ لا، بمجرد المظنة لا، إلا أن يقع تداخل في الأعذار كأن يكون هناك ريح شديدة وبرد قارس وما شابه فلا حرج، والله تعالى أعلم. لو أن إماما شك هل العذر قائم أم ليس بقائم للجمع بين الصلاتين، فالأصل استصحاب عدم الجمع حتى يقوم الدليل على الجمع. لو شك الإمام أو شك من أراد أن يجمع هل العذر قائم أو غير قائم، الاستصحاب أن تبقى الصلاة على وقتها حتى تتيقن على وجود العذر، والله أعلم. بما أن الجمع الصور الفعلي عسر كما قررت، وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبرد في صلاة الظهر عند الحر الشديد، نرجو منك توضيح ذلك. لا يوجد في الإبراد جمع صوري، يعني مثلا في الصيف في حر شديد أذان العصر ساعة 4:30، ممكن نصلي الظهر ساعة 3، هذا إبراد لما تنكسر حدة الشمس. فليس الإبراد هو جمع صوري، الإبراد أن تجمع لما يبرد الوقت وتنكسر حدة الشمس فقط. من قال أن الإبراد هو جمع صوري أصلا؟ فالإبراد ليس جمعا صوريا أصلا. الإبراد تصلي صلاة الظهر في وقت متأخر، تؤخر الوقت حتى يتخف وطئة الشمس، حتى تخف وطئة الشمس. هل يجوز الجمع قبل مغادرة بنيان البلدة وقبل الركوب والسير للحاجة؟ نعم، أما للسفر فلا. كما قال علي لما خرج من القرية من الكوفة ورأى خصا لأعرابي بيت من قصب، فلما رآه أمامه قال لولا ذلك الخص لجمعنا، يعني الذي منعه وجود بيت. ولذا لا يجوز الجمع بسبب السفر إلا عند الخروج من عمران البلدة. وأثر علي بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة في المصنف. لكن رجل يسافر في باص والباص لا يقف وقد خرج وقت الصلاتين، يسافر بعد الظهر والباص لا يقف أبدا إلا بعد المغرب، الآن يجمع لي حاجة قبل السفر، يجمع دون قصر، يجمع بين الصلاتين دون قصر، هل يجوز الجمع والقصر بعد الرجوع مباشرة إلى بيته؟ المسافر رجع من بيته إلى بيته انقطعت رخصة القصر وبقيت رخصة الجمع، رجل وصل بيته بعد العشاء ولم يصلي المغرب، ماذا يفعل؟ يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير إتماما من غير قصر، والله أعلم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا
أخ يقول هل يمكن أن توجز لنا حجية قول الصحابي؟ زعم بعض الشافعية أن قول الشافعي الجديد أن قول الصحابي ليس بحجة، وهذا ليس بصحيح. فالشافعي في رسالته القديمة والجديدة يرى حجية قول الصحابي. وقد استدل على ذلك الإمام ابن القيم في كتابه الإعلام، فذكر 46 دليلا على حجية قول الصحابي. لكن ليس حجية قول الصحابي في العقيدة كحجته في الفقه، وليس حجيته إذا اشتهر كحجيته إن لم يشتهر، وليس قول الصحابة ولسيما إن كان فيهم الخلفاء الراشدون الأربعة كالقول الذي ليس فيهم هؤلاء، وليس قول أبي بكر وعمر مجتمعين كقولهما في مسألة واحدة مختلفين، وليس قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف كقول الصحابي الذي يعرف له مخالف فيما بينهم. ولذا كان الإمام أحمد إن رأى الصحابة قد اختلفوا على عدة أقوال أفتى في المسألة بعدة أقاويل. فأحمد قد يقول في المسألة 4 أقوال 8 أقوال، ويسرد مذهبا لكل قول، ويقول هذا المذهب إما لصحابي أو تابعي. فقول الصحابي حجة، حتى قول الواحد منهم حجة ما لم يعرف له مخالف. فإن عرفنا المخالف فخلافهم يتسع. ولذا كان يقول القاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز: ما أحب لو أن لي كذا من حمر النعم ولم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس قولهما هذا حبا لوقوع الخلاف بين الصحابة، وإنما قولهم هذا لأن الخلاف إن وقع بين الصحابة فوقوعه عند من بعدهم رحمة، وإلا لو الصحابة ما اختلفوا واختلف من بعدهم كان خلافهم نقمة ومصيبة. فأعني قول القاسم وابن محمد وعمر بن عبد العزيز أن الصحابة في خلافهم والسعوا لمن بعدهم. ولذا من منهج الصحابة أنهم اجتهدوا بآرائهم ولم يستندوا إلى نص من نصوص الوحي، وإنما أخذوا ذلك بالاستنباط والاجتهاد، ما كانوا يلزمون أحدا. الصحابة باجتهادهم في آرائهم ما كانوا يلزمون أحدا. وفي هذا دليل صريح واضح جلي على أن التعصب والتمذهب والتقليد الأعمى ليس من منهج الصحابة البتة رضي الله تعالى عنهم. هل يمكن أن يعارض قول الصحابي نصا شرعيا؟ ممكن. النبي يقول كل ابن آدم خطاء والصحابة من بين، لكن الصحابة بالجملة هم أفهم لمراد النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم من آلات الفهم وحياة القلب ومعرفة مقاصد الشريعة والوقوف على مراد الشارع ما ليس عند غيرهم. لكن قد يقع أحدهم في فتوى في مسألة فيجتهد ويقول فيها كلام للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود سئل عن مسألة كما في سنن النسائي فمكث شهرا يتأملها ثم أفتى بها، ثم قال بعض الصحابة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي فيها كما فعلت، ففرح فرحا شديدا. يعني أصاب قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها دون أن يعلم قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الإمام الشافعي في كتابه جماع العلم قال: ولا يمكن لواحد أن يجمع جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما في صحابي واحد يعرف كل أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا الصحابة استدركوا على بعضهم بعضا، وألف الإمام الزركشي كتابه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. وعرف عن في المسألة الواحدة لبعض الصحابة أقوال متغايرة، وبلا شك الصواب واحد، لكن بالجملة أقوالهم حجة. هل يجوز لامرأة تعطرت ولم تخرج أن تصلي في بيتها؟ نعم، المرأة يسن لها أن تتعطر لزوجها، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب النساء لون بلا رائحة، يعني المرأة لها أن تضع الألوان على وجهها ما لم يضرها ذلك، ولكن لو وضعت ما فيه رائحة ولم يجد الرجال ريحها فلا حرج. ولذا الحديث حديث أبي هريرة الذي أخرجه النسائي في الكبرى وابن ماجه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة تعطرت ليجد الرجال ريحها فهي زانية. قال وهذا القول بعضهم يعتبره مدرجا من قول أبي هريرة وبعضهم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال وعليها غسل الجنابة، وعليها كأنها قد زنت بحق وحقيقة. ولذا يحرم على المرأة أن تتعطر. بعض من أزاغ الله قلبه فهم هذا الحديث فهما أعوج، قال النبي عليه السلام يقول من تعطرت ليجد الرجال ريحها، فمن تعطرت وخرجت وليس في نيتها أن تغري الرجال وأن يجد الرجال ريحها وإنما أرادت الريح الطيبة فقط فلا حرج في ذلك. قال من تعطرت ليجد الرجال ريحها، فظن هذا المسكين أن هذه اللام لام التعليل، وهذا خطأ، والصواب أن هذه اللام لام الصيرورة والعاقبة، كقول الله عز وجل في سورة القصص عن موسى عليه السلام فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فاللام هنا ليكون لهم عدوا وحزنا قطعا هي ليست لام تعليل، لا يمكن لفرعون أن يأخذ موسى وأن يربيه عنده ليكون عدوا له وليدخل الحزن أو الحزن على قلبه، لا، وإنما ليكون له، هذه اللام لام إيش؟ لام الصيرورة والعاقبة. فأيها امرأة تعطرت ليجد الرجال ريحها، هذه اللام ليست لام التعليل، فالمرأة إن خرجت فالرجال يجدون ريحها، عاقبة أمرها في تعطرها أن يطمع بها الرجال سواء كانت كبيرة أم صغيرة. من الذي يطمع بالكبير؟ الكبيرة كبير، الكبيرة إن تعطرت وخرجت يطمع بها الكبير أيضا. فهذه تشمل كل النساء، هذه تشمل كل النساء. المرأة التي تصلي في بيتها هل تصلي عند سماع الأذان أم تنتظر حتى سماع الإقامة؟ متى تيقنت من دخول الوقت صلت. لا يلزم للمعذور المريض الذي هو معذور عن حضور الجماعة أو المرأة في بيتها لا تصلي حتى لا يقال إن صلاتها لا تصح حتى يصلي الإمام حتى صلاة الظهر. بعض الناس يعتقد في يوم الجمعة أن المرأة لا تصلي الظهر إلا بعد أن يفرغ الإمام من صلاة الجمعة، وهذا خطأ. متى تبرهن عند المكلف أن الوقت قد دخل وكان معذورا عن الجماعة صحت صلاته سواء أديت صلاة الجماعة أم لم تؤدى. والقول بأن صلاة المنفرد أو صلاة من يصلي في بيته سواء كان معذورا أم غير معذور لا تصح حتى يؤدي الإمام صلاة الجماعة يحتاج إلى دليل خاص، ولا يوجد هذا الدليل، ولا يوجد هذا الدليل، والله تعالى أعلم. نرى كثيرا من الإخوة يوم الجمعة قبل الخطبة يقرؤون كتب الفقه وكتب العقيدة وكتب التفسير، هذا خلاف هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يبكرون وينشغلون بالتطوع كابن عباس وابن عمر، ثبت عنهم أن الواحد منهم كان يدخل فيصلي ويتطوع، هذا يوم تزكية، يوم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يوم ذكر، يوم يعني الصحابة كانوا يتطوعون وما كانوا يشتغلون في هذا الوقت بطلب العلم وغيره. ما حكم الصلاة في المصلى داخل البنك الإسلامي؟ إذا كان ابن عباس يقول كما في صحيح البخاري تعليقا الصلاة في الكنيسة ما لم يكن فيها تصريف جائزة، فالصلاة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فلا حرج من الصلاة أبدا. هل تعليق ابن القيم المطبوع مع عون المعبود هو نفسه تهذيب السنن لابن القيم؟ نعم، هو نفسه تهذيب السنن المطبوع مرة مع عون المعبود ومرة مع مع مختصر المنذري على سنن أبي داود. هل هناك حرج في جماع الرجل زوجته عريانا ومن غير غطاء يستر البدن؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أهله تحت غطاء من شدة حيائه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من المرأة في خدرها، من المرأة من البكر في خدرها، كان شديد الحياء. فالحياء من الله حسن، لكن لا يوجد عورة للزوجة على الزوج ولا للزوجة للزوج على الزوجة ولا للزوج على الزوجة. وكانت عائشة تقول: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فيقول لي ابقي لي، وأقول له ابقي لي. فوالظاهر أن هذا الاغتسال كان بالعراء، وبوب الإمام البخاري في صحيحه باب جواز الاغتسال عريانا، وأسند عن أيوب عليه السلام أنه اغتسل عريانا. فالاغتسال عريانا كشف العورة للحاجة لا حرج في ذلك، لا بد للإنسان أن يكشف عورته لقضاء الحاجة وعند الجماع وما شابه، لكن الحياء من الله أمر حسن، والله تعالى أعلم. السؤال الأخير: هل يجوز لي أن أسمح لزوجتي أن تحضر زفاف أخيها وهي متزينة في شعرها ولباسها، علما أن الزفاف سيكون في صالة أفراح، وعلما أن أخاها سلفي وزوجته متدينة ومغطية لوجهها وحريصة، لكن الذي أخشاه هو حصول التصوير والخلويات من قبل النساء، مع أن زوجتي وأهلها حريصون على منع أي امرأة تحاول فعل شيء من هذا؟ إذا الأمر ما ضبط، فما الذي يمنع أن تحضر زوجتك دون إبداء زينتها؟ ما الذي يمنع أن تأخذ بالأحوط في كل الأقوال، لا تقاطع ولا تتزين؟ إيش المشكلة؟ ما المشكلة أن تحضر زوجتك لو وجد احتمال ولو كان ضعيفا؟ هذه اليوم التصوير هذه مصيبة كبيرة. حدثتني أخت تائبة تقول: كنت أحضر بعض الأعراس بعض النساء، وتقول: وأنا ماهرة جدا في الرقص، ولكني امرأة مستورة، فذهبت إلى بعض الاستوديوهات أتصور لمعاملة رسمية بعد توبتي، وتقول: وقبل توبتي كنت مستورة، ما أقبل ما أرقص أمام الرجال أبدا. قال: فرأيت صورتي وأنا أرقص على الاستوديو، ولما سألت قالوا: أخذناه من شريط فيديو وترغبين الشريط عندنا. تعال الاستوديو يقول له، تقول: هذا الذنب على من؟ فينبغي للمرأة أن تعلم فساد ذمم الناس اليوم، وأن المرأة الواجب عليها الحرص والواجب عليها الستر. فإذا وجدنا في محفل لا نأمن من فيه، والتصوير اليوم حتى بالمقاطع الفيديو على أجهزة الخلويات حاصل ووارد، فالمرأة تتستر وتحضر، ما الذي يمنعها؟ تتستر وتحضر. فإلا إذا تيقنا تماما، واليقين التام أظنه الآن مع التفلت ومع وجود آلات التصوير إلى آخره يعني يكاد يكون معدما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكتفي بهذا القدر، وأذكر بدرس غد في مسجد التقوى في شرح كتاب الفتن لصحيح البخاري بعد الفجر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.